الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس القراءة والتعليق في هذه الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونحن نقرأ إن شاء الله عز وجل عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي، وهو إمام علم معروف وله مؤلفات في الفقه، وهذه المؤلفات أيها الإخوة مرتبة ترتيبا بديعا. فعمدة الفقه من المؤلفات التي ينبغي لطالب العلم أن يعني يهتم بها ابتداء. هذا السفر المبارك ينبغي عليك أن تهتم به ابتداء، فتحوي هذا المتن يحوي أكثر مسائل الفقه. ثم بعد ذلك إذا الله جل وعلا يسر تقرأ كتابا أوسع من عمدة الفقه، ثم تنتهي إلى المغني للمصنف نفسه رحمه الله تعالى. ولا يظن النظان أن العلم أي باب من أبواب العلم يمكن الإحاطة به من أول مدارسته، فهذا خطأ في طلب العلم، وهو سبيل من سبل إبليس في صد الناس عن التدريس والمدارسة وعن العلم، فينبغي الحذر من هذا. ولكن كون الإنسان يفهم بعض الأشياء في أول طلبه للعلم هذا خير على خير، ولا يزال الإنسان يحمل معه من فوائد الخير بعد الخير حتى يصبح معه الخير كله إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله وعلى طريقتنا في الاختصار، ولعلنا نكرر الفائدة مرتين لإمكان الكتابة. فعلى بركة الله نبدأ ونستمد منه العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات، صفحة 125. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه.
اللهم صل وسلم عليه. هذه الاستفتاحية مشتملة على الحمد والشهادة والشهادتين، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويكون هذا جامع، فهو استفتاحية جامعة، فهذه استفتاحية جامعة للحمد والشهادتين والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكون المصنف رحمه الله استفتح بالحمد لأن من علم الفقه وصار يعلمه الناس فإنه قد أدرك شيئا كثيرا من فضل الله عليه، فعليه أن يحمد الله. ونحن نحمد الله عز وجل أن وفقنا لمدارسة هذا الكتاب المختصر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
على قول واحد من الأقوال الراجحة عند المصنف على مذهب الإمام أحمد، اختصر فيه المصنف على قول واحد من الأقوال الراجحة عند المصنف. وهنا يجب أن ننبه أن العلامة ابن قدامة من المرجحين في مذهب الحنابلة، العلامة ابن قدامة من المرجحين في مذهب الحنابلة. قال: ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. الوجوه والروايات، ما الفرق بينهما في مذهب الإمام أحمد؟ الروايات هي الأقوال المنقولة عن الإمام أحمد نفسه، وهي في ظاهرها الاختلاف، كما يروي أبو داود شيء في مسائله ويروي حنبل شيء آخر في مسائل، أو يروي مهنة شيء في مسائله ويروي المروذي شيء في مسائله مثلا. وأما الوجوه فهي التي فهمها طلاب الإمام أحمد أو طلاب طلابه أو
المجتهدون في المذهب فهموه من كلام الإمام أحمد فيسمى وجها. إذن ما فهم من كلام الإمام أحمد ولم يكن منطوقا يسمى وجها، وهو الاستخراج على أصول أقوال الإمام أحمد أو الاستخراج على أصول مذهب الإمام أحمد، فهذا يسمى وجها. نعم.
قال رحمه الله: سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
إذن هذا المتن المختصر فيه فوائد. أولا، أنه يحمل أكثر مسائل الفقه وعلى مذهب قول واحد دون النظر للاختلاف الوجوه والروايات. وثانيا، أن هذا المتن على اختصاره فيه أحاديث، وهذه الأحاديث صحيحة كلها عند المصنف رحمه الله. إذن من يحفظ هذا المتن فإنه سيحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده في العلم والعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
قوله رحمه الله كتاب الطهارة، أي كتاب جمعت فيه ما يتعلق بأحكام الطهارة. والطهارة مصدر من الطهر، وهي النقاوة. والطهارة عند الفقهاء يدخل فيه أمران: الأول ما يخالفه وهو النجاسات وبيانها، والثاني ما يؤدي إليها من الوضوء والتيمم والغسل. ويدخل أيضا تحت هذا الباب ذكر ما به يتطهر وذكر ما به قد ينجس الإنسان أو يتنجس. إذن تصور الخارطة الذهنية لكتاب الطهارة أن الحديث سيكون عن ما به يتطهر المياه أو التراب أو غيره، وما هو سبب من أسباب النجاسات، ما هي النجاسات، ما هي الأسباب الموجبة للحدث، مثل ما الذي ينقض الوضوء، ما الذي ينقض يوجب الغسل، ما الذي يجب الغسل، ثم ما هي النجاسات، ثم كيفية التطهر سواء الوضوء أو التيمم أو الغسل. هذه هي الخارطة الذهنية لكتاب الطهارة. أول ما يبدأون بباب أحكام المياه. لماذا يبدأون بباب أحكام المياه؟ لأن المياه هي الأصل في رفع النجاسات، هي الرفع في إزالة النجاسات ودفع الخبث وإزالة الحدث. إذن نقول المياه هي الأصل في إزالة الخبث ودفع النجاسة ورفع الحدث، هذا هو الأصل. طيب لماذا قال المياه ولم يقل الماء؟ لأن المياه جمع باعتبار أنواعه، وإلا فهو اسم جنس، الماء اسم جنس يدخل فيه ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر، كل ما يدخل في كلمة الماء. فلماذا جمع؟ الجمع ليس باعتبار أجناسه وإنما باعتبار أنواعه، لأن الماء جنس واحد لكن أنواعه متعددة، فجمع باعتبار مياه، هذا ماء طاهر، هذا ماء نجس، هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر. ثم قال خلق الماء طهورا، هذا هو الأصل، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الماء طهورا، فلا تحتاج أنت إلى عملية وصناعة لتطهر الماء، بخلاف بعض الأشياء فإنها ربما تكون في أصل خلقتها نجسة، لا يمكن أن تحصلها بطهارة إلا بصنعة منك. مثال ذلك جلد الميتة، لا يمكن أن نقول إن الأصل فيها الطهارة، جلد الميتة نجاسة، إذا أردنا أن نطهرها لابد أن ندبغها، فهذه صنعة من الإنسان لإدخال الطهارة على النجس. أما الماء فأصل الخلقة فيه الطهور، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن الأصل في الماء الطهورية. والطهور وصف، الطهور وصف ملازم للماء لا يزول إلا لوجود أسباب معينة. قال يطهر من الأحداث والنجاسات، يطهر من الأحداث إذن يرفع الحدث، وما هو الحدث؟ الحدث وصف حكمي يلزم الإنسان، وصف حكمي يلزم الإنسان، عند حدوث شيء منه شرعا، مثل نقول فلان محدث إذا بال أو تغوط أو فسى أو ضرط، ونقول فلان محدث إذا أجنب، إذن هذا هو الحدث. فالحدث شيء متعلق بالأمور الشرعية. وأما الماء طهور يطهر النجاسات، فالنجاسات أمور حسية، النجاسات أمور حسية يتطهر بها، يتطهر منها بالماء. النجاسات أمور حسية يتطهر منها بالماء. فإن قال قائل فإن الكافر نجس معنا، فإذا أسلم نأمره بأن يغتسل، فهل يغتسل لإزالة النجاسة؟ الجواب لا، يغتسل لرفع الحدث. يغتسل لماذا؟ لرفع الحدث. فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. المائعات كثيرة، ما هي المائعات؟ مثلا عصير العنب، عصير التمر، عصير البرتقال، الخل، هذه كلها مائعات، زيت الزيتون مائع ولا ما هو مائع؟ مائع، هذه مائعات. فلا يرفع الطهارة من المائعات إلا الماء، انتبه، فلا يرفع الطهارة، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس من المائعات إلا الماء. طيب والمائعات الأخرى؟ لا، حتى وإن كانت طاهرة، نعم حتى وإن كانت طاهرة، فإنها لا ترفع الأحداث ولا تزيل النجاسات. نضرب مثال، لو كان نجاسة على ثوبك وعندك ماء ورد فغسلته به فإنه لا يزيل النجاسة، أو توضأت بماء ورد فهذا لا يزيل، لا يرفع الحدث، لو توضأت بخل لا يرتفع الحدث. هذا معنى فلا تحصل الطهارة بمائع، المائع بمعنى المائع، وانماع الماء، انماع الشيء إذا ذاب، انماع الشيء إذا ذاب، بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا. طبعا القلة في الأصل، هل المعتبر هو قلة قلال هجر؟ الجواب نعم، وليس العبرة بقلال غير هجر. طيب هجر المدينة ولا هجر البحرين الإحساء؟ فيه خلاف بين الفقهاء، ولكن أيا كان فالقلتان مثنى قلة، والقلة إناء من الفخار. القلة هذه اكتبها أحسن عشان لا تنساها، القلة إناء من الفخار يشرب منها، والجمع قلل وقلال، والجمع قلل وقلال. واختلف العلماء في مقدار ماء القلة، اختلف العلماء في مقدار ماء القلة. منهم من قال ذراع في ذراع في ذراع، هذه هي القلتين، ومنهم من قال غير ذلك. فإذا بلغ الماء قلتين، يعني كان عندك ماء يساوي القلتين وهو الماء الكثير الذي يكون أكثر من يعني 80 رطل من الماء مثلا على حسب اختيار بعض الفقهاء، أو كان جاريا، أو كان الماء جاريا ولو لم يكن قلتين في جريانه بغض النظر عن جمعه بعد الجريان، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا ولو يسيرا لم ينجسه شيء. هذه فائدة عظيمة. الآن عند التنكر ماء وطاح فيه فأرة ميتة، فإذا الماء لا يتنجس لأن التنكر كبير، أو كان عندك حوض ماء كبير يسبح فيه الناس، فماتت قطة أو هرة في هذا الماء، ما دام أنه حوض فإنه لا يتنجس. هل العبرة بالقلتين؟ هذا قول جمهور الفقهاء. انتبه، أن الماء إذا صار قلتين فإنه لا يتنجس مهما كانت النجاسة، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريح. ما دام اللون والطعم والريح لم يتغير، 3 أشياء، فإن الماء طاهر. ليش؟ لسببين: الأول أنه فوق القلتين أو جار، والثاني أن أثر النجاسة غير ظاهر لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه. معنى هذا أن الماء إن كان قلتين فتغير ريحه بنجس نجس صار نجسا، وإن تغير طعمه بنجس وإن كان فوق القلتين فإنه نجس، وإن تغير طعمه بنجس فإن كان فوق القلتين فهو نجس. طيب إن كان دون القلتين فإنه ينجس عند الجميع، عند جمهور الفقهاء، بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا مرجعه إلى حديث رواه أبو داود وغيره: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن هذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين، والحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ها، فبأيهما نعمل؟ نعمل بحديث الصحيحين. الماء لا يتنجس بأي نجاسة سواء كانت كثيرة أو قليلة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، بس أمشي على هذه القاعدة ترتاح. نضرب مثال: لو كان هناك عندك إناء في البيت فسقط قطرات من البول في هذا الإناء، ثم لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، يجوز أن تتوضأ به. هذا قول جمع من الفقهاء، وإن كان قول القلة وعليه قول علماء الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد. واضح؟ هذه مسألة مهمة، أن الماء متى يتنجس؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، سواء كان أقل من القلتين أو أكثر، ما لنا علاقة. هكذا الماء الجاري، ما يجري أمام بيتك ثم شممته فإذا فيه رائحة ميتة، إذن هذا نجس. انتبه. أو ماء جاري لكن لونه لون الدم، إذن هذا ماء نجس لأن لونه لون الدم. أو ريحه ريح البواليع أكرمكم الله، ريح مياه المجاري، إذن هذا نجس حتى لو كان يجري. ولذلك إذا نقوا ماء المجاري ثم بقيت الريحة أو اللون أو الطعم أحد هذه الثلاث فإنه باق على نجاسته، لا يزول حكمه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. هذا هو الذي اختاره المصنف، وهو المذهب عند الحنابلة. نعم. والقلتان قال: ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. المصنف رحمه الله ذكر ذلك بالدمشقي، 108 أرطال بالدمشقي، يعني نعم. قلنا هذا القول المختار عند المذهب، الله يغفر لك. هذا هو القول المختار الذي اختاره المصنف وهو قول الجمهور. والصحيح أن الماء ينجس، لما لا ينجس إلا إذا تغير طعمه وروحه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ها لا ينجسه شيء إيش؟ إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. هنا المصنف رحمه الله ذكر أن القلتين ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. إذن معناه أن الرطل عندهم بالدمشقي، القلتان عندهم بالدمشقي 108 أرطال، وذكر بعضهم أنه 80 رطلا، وقال غيرهم إنها غير منضبطة بالأرطال، والله تعالى أعلم. نعم. وبعضهم يقول أن الرطل يساوي 12 أوقية، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهورته.
يقول القلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي في حساب زمانهم، أما نحن اليوم نقول القلتان ما يقارب 80 رطل. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، انتبهوا الآن، إن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهورته. ما ليس بطهور، مثال ذلك الخل، الخل طاهر ليس بطهور. الشاي، الشاي طاهر ليس بطهور، الشاي ليس بنجس، الشاي طاهر. فإن طبخنا الشاي في الماء ثم أصبح اسم هذا الماء شاي، ما أصبح ماء، أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهورته. إذن ننتبه الآن، كل ما يطبخ في الماء فإنا ننظر هل بقي اسم الماء أو سلب اسم الماء، هل بقي ماء أو يسمى شايا، هل بقي ماء أو سمي مرقا، هل بقي ماء أو يسمى شوربة، هل بقي ماء أو يسمى خلا. ما دام أن اسم المائية مسلوب فإنه لا يجوز أن يتطهر به. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، خالطه كيف يعني ما ليس بطهور؟ الآن لو قال لنا قائل، انتبهوا لهذه المسألة الآن، الورد لو عصرنا الوردة وسقطت القطرات هذا طاهر ولا نجس؟ ها طاهر، لكن هل هو طهور؟ الجواب لا، هو طاهر. فخالط ماء الورد الماء الموجود في الحوض، فإذا شممناه وإذا بنا نقول هذا ماء ورد ولا نقول ماء. فإن سلب الإسمية فصار مضافا فحكمه حكم المضاف إليه، قلنا ماء الورد إذن حكمه حكم الورد، صار أصبح بعد أن كان طهورا أصبح طاهرا، والطاهر لا يتوضأ به. إذن عندنا الآن المسألة الأولى، طبخنا شيئا طاهرا بالماء فأخذ اسم الماء شاي، إذن لا يتطهر به، هذا واحد. إن خالط الطاهر الطهور، خالط الطاهر الماء الورد، الطهور الماء، فغلب اسم الطاهر اللي هو الورد على الماء صار اسم ماء الورد، إذن لا يتطهر به، خلصنا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أو استعمل في رفع حدث سلب طهورته، يعني إنسان توضأ بماء ثم أبقى ماءه الذي توضأ به أبقاه، فهل الآن هذا الماء الذي توضأ به أو اغتسل بماء في طشت ثم حفظ الماء الذي استخدمه في الغسل فجئنا شممناه لم نجد تغيرا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح، لكنه ماء مستعمل، فهل الآن الماء المستعمل طهور أو طاهر؟ جمهور العلماء على أن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة، واختاره المصنف رحمه الله. فعلى هذا الماء المستعمل طهور ولا طاهر؟ طاهر عند المصنف. يتوضأ به؟ لا يتوضأ به. يستخدم في شرب أو أكل؟ نعم يستخدم في شرب وأكل، ولكن لا يستخدم في رفع حدث أو في إزالة نجس. نعم.
قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بانا على اليقين.
وإذا شك في طهارة الماء، عندك ماء لكن ما يدري ما هو، هل الماء هذا طاهر أو ليس بطاهر، شك، ماذا يفعل؟ شك في طهارة الماء أو شك في طهارة الزيت الموجود عنده أو شك في طهارة الخل الموجودة عنده، هل هو طاهر أو نجس؟ ماذا يفعل؟ بنى على اليقين. ما هو اليقين عنده؟ يبني عليه اليقين أنه طاهر، إذن يبقى طاهر. كيف يعرف اليقين؟ اليقين يعرف بعدة أمور، منها أولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإن كان الماء في أصله طاهرا وتركه ثم شك في النجاسة فاليقين أنه طاهر. إذا غلب، لاحظ الآن، إذا كان الزيت في الأصل طاهرا ثم شك هل وقع فيه فارة أو لم يقع، فالأصل أنه على اليقين طاهر. إذن يمكن أن نعرف اليقين باستخدام القاعدة المضطردة الموجودة عندنا، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا كان الخل نجسا ثم شك هل طهر أو لم يطهر، فالأصل أنه نجس فيبقى على اليقين. طيب، الآن طريقة أخرى لمعرفة اليقين، وهو النظر إلى طعمه أو ريحه أو لونه. يمكن لنا أن نعرف أنه باق على أصل طهوريته بالنظر إلى طعمه أو لونه أو ريحه. نعم.
قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن الإنسان شك بأن النجاسة وقعت على طرف الثوب لكن لا يعرف أين الطرف بالضبط، فيغسل أكثر كمية من الثوب، أكبر قدر من الثوب، حتى يتيقن أن الموضع الذي أصابه النجس قد غسل. هذه مسألة سهلة. إنسان وهو يستنجي خرج شيء من بوله على ثوبه، فشك أين ذهبت النجاسة، فإذا يغسل أكثر مكان وأكبر مكان من الثوب حتى يتيقن غسل الكل من النجاسة لا من الثوب. نعم.
قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
وهذه مسألة مهمة. عندك ماء، انتبه، طاهر وماء نجس، ولم تستطع التمييز بينهما باللون ولا بالريح ولا بالطعم، ما عرفت. فالآن في هذه الحالة ماذا تفعل؟ قال المصنف: تتركهما وتتيمم. لماذا؟ لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماء، وهنا أنت تجد ماء لكن هذا ماء مشكوك فيه، فتترك المشكوك وتصير إلى المتيقن طهارته وهو التراب. نعم.
قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
هذه مسألة الآن ثانية. وإن اشتبه طهور بطاهر، عندك بطل ماء، هذا البطل الموجود ماء طهور، وعندك إناء آخر لكن هذا الإناء فيه ماء قد توضأ به إنسان فهو طهور طاهر وليس بطهور، ثم اختلط الإناءين معا، لا تعرف الآن أيهما الطاهر وأيهما الطهور، فتتوضأ مرتين، لأن أحدهما طهور سيرفع عنك الحدث. هذا قول المصنف. نعم.
قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
إن اشتبهت ثياب طاهرة، رجل عنده ثوب واحد طاهر وثوب آخر نجس، لكن خرج من الخلاء وإذا به وجد الثوبين مختلطين، لا يعرف أيهما كان الطاهر وأيهما النجس، الآن ماذا يفعل؟ يقول المصنف صلى في كل ثوب بعدد نجس. انتبه الآن، إن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد نجس. يعني إذا كانت الثياب ثلاثة، ثنتان نجسة وواحد طاهر، فيصلي بكل ثوب مرتين فقطعا. لاحظ الآن، يصلي بكل ثوب مرتين ثم يزيد صلاة قطعا، يكون صلى بطاهر. لكن إذا كان عنده ثوب نجس وثوب طاهر فيصلي مرتين، لاحظ الآن، لأنه صلى مرة بعدد النجس وزاد صلاة فصحت صلاته. نعم.
قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
هذا فيه نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن وإحداهن أو آخرهن بالتراب. المهم أن يكون التراب فيه، سواء كان الأول أو في الوسط أو كان في الأخير، لا يضر. ونجاسة الكلب، هل هو في كل جسمه أو في لعابه فحسب؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. إذن علق الحكم بالولوغ، علمنا أن النجاسة في لعابه، فما ولغ فيه الكلب من الأواني يغسل سبع مرات. طيب، إذا جاء الكلب وأكرمكم الله ولحس يدك تغسله كذلك سبع مرات إحداهن بالتراب، لو لحس ثوبك تغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، لأن اللعاب هو الذي فيه النجاسة وقد أصابك، اللعاب هو الذي فيه النجاسة وقد أصابك. لكن لو لمس بجلده ثوبك فالصحيح أن هذا ليس بنجس ما لم تظهر أثر الرطوبة، فإذا ظهر أثر الرطوبة على ثوبك فتغسله مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يزول أثر النجاسة. نعم.
قال: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
طيب، سائر النجاسات، وجدت نجاسة على ثوبك، إذا قلنا مثلا نقطة بول على ثوبك، جاء أخذت الولد فتغوط على ثوبك، كم مرة تغسله؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنك إذا غسلته ثلاثا وبعد ذلك بقي أثر لونه أو أثر ريح لا يضرك، إذا غسلته ثلاثا، هذا المهم. طيب، لو غسلته غسلة واحدة ولم يبقى له لا أثر الثوب، لا أثر الدم، لا أثر اللون، ولا أثر الطعم، ولا أثر الريح، فهذه مجزية، ما في إشكال عند الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال: وإن كان على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
يعني الإنسان طبعا في قديم الزمان على الأرض، الآن لا يتصور عندنا إلا مراحيض، لو أن إنسانا بال في المرحاض ثم سحب ما يسمى بالسيفون وذهب أثر نجاسة البول، ذهب أثر البول ثم سقط طرف من ثوبك في المرحاض فليس بنجس. لماذا ليس بنجس؟ لأن أثر النجاسة قد ذهبت بسحب الماء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبة الواحدة التي تذهب أثر النجاسة مطهر للأرض وما في حكمه. مرة ثانية، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبة الواحدة من الماء على عين النجاسة بحيث يذهب عينها فلا ترى، فإنها مطهرة للأرض وما في حكمه. لو أن إنسانا بالا في المسجد مثلا، بعض الشيبان يأتي إلى المسجد فخرج منه البول بلا إرادة، فصبوا على المكان الماء ثم نشفوا المكان، لم يرى لا الريح ولا الطعم ولا اللون، خلص انتهى، طهر المكان ولو بصبة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ولم يأمرهم بالتكرار. نعم.
قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي.
بالنسبة لبول الغلام جمهور العلماء على أن بول الغلام نجاسته مخففة، جمهور العلماء على أن بول الغلام نجاسته إيش؟ مخففة. فإذا كانت هذه النجاسة مخففة ما دام لم يأكل الطعام فإنه يمكن أن تغسله بالنضح. ما معنى النضح؟ تأخذ شيء من الماء بيدك ثم ترشه هكذا رشا على مكان البول، خلاص. طيب لماذا الغلام؟ طيب والجارية؟ لا، الجارية لا بد من الغسل. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله لأن بول الغلام الذي لم يأكل اللحم خفيف لا لون له ولا ريح، لاحظ ما دام ما يأكل الطعام وله مريض، بخلاف الجارية فإن لبولها ريح ولون فلا بد من غسله ثلاثا، لا بد من غسل بول الجارية بخلاف بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. أما المذي فهل هو نجس أو لا؟ جمهور الفقهاء بل يكاد يحكي بعضهم الإجماع على أنه نجس، والذي عندي والله أعلم أن المذي المصنف رحمه الله يرى أن المذي وهو ما يخرج من الرجل عند الشهوة قبل غير المني، لأن الإنسان قد يخرج منه مذي أو ودي أو مني، يخرج من الإنسان المذي وهذا يكون عند الشهوة، والودي يخرج بعد البول لمرض ونحوه، والمني يخرج عند فوران الشهوة وانقضائها. طيب إذا خرج المذي هل هو نجس نجاسة مغلظة أو مخففة؟ المصنف رحمه الله يرى أن نجاسة المذي مخففة، والجمهور كما ذكرت قد حكى بعضهم الإجماع على نجاسة المذي. وكان في نفسي من هذا شيء حتى وجدت من السلف من لم يقل بنجاسة المذي ولله الحمد، وأميل إلى هذا أن المذي ليس بنجس ولكن يغسل أو ينضح كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حاله حال المني، حاله حال المني لأنه قريب الشبه به. نعم.
قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس.
بالنسبة لليسير من بول الغلام واليسير من المذي هذا يعفى عنه، إذن هذا لتأكيد أن النجاسة خفيفة وليست غليظة، وإلا لو كانت غليظة فإنه لا يمكن العفو عنه. وكذلك يعفى عن يسير الدم، وهنا أقول قولا قبل أن نتكلم على هذه المسألة، قد يغسل الإنسان الرجل أو المرأة يستنجي، بعد الاستنجاء والقيام ربما ينزل قطرة أو قطرتين أو ثلاث، هذا معفو عنه. لا تشغلوا أنفسكم بوساوس إبليس، بعد أن تغسل ثلاثا، بعد أن تتبع أثر البول بشيء طاهر ثلاثا فما ينزل فمعفو عنه، لا تشغل نفسك. لماذا معفونا؟ أولا لأنه ليس بإرادة منك، ثانيا لأنه يسير، انتبه لهذه المسألة. وكذلك يسير بول الغلام ويسير المذي معفو عنه، ويسير الدم عند من يقول بنجاسته معفو عنه. طيب ما هو اليسير؟ اختلفوا في مقدار اليسير، منهم من قال القطرة والقطرتين والثلاث، فما زاد ليس بيسير. معلوم أن المذي لا يزيد عن قطرة والقطرتين، في الغالب لو زاد ثلاث انتهت الإشكالية. طيب والدم قد يزيد عن ثلاث قد يسيل، ومن أهل العلم من قال إن اليسير هو ما لا يسيل، اكتبها يا أبو عمر، اليسير ما لا يسيل، وما سال فهو ليس باليسير، يعني الدم إذا سال من مكانه هذا يسير ولا كثير؟ كثير، أحسنت، إذا سال من مكانه فهو كثير، إذا لم يسل من مكانه فهو يسير، هذا تعريف أدق. ومن أهل العلم من قال ما لم يتجاوز حد الدرهم والدينار. يعني شفت المئة فلس، إذا ما زاد عن حد المئة فلس هذا يسير، وما زاد فهو كثير. لكن القول الأوسط ما ذكرته لكم أن اليسير ما سال وما لم يسل فهو يسير، الكثير ما سال واليسير ما لم يسل. قال وما تولد منه من القيح والصديد ونحو. يعني إنسان عنده مثلا في حبة شباب وبعدين يعني أراد أن يخرج هذه الحبة من وجهه، فخرج منه قيح أو صديد، فإن كان يسيرا كرأس الذبابة أو النملة هذا ليس بنجس عند الجمهور العلماء، عند جمهور العلماء ليس بنجس لأنه يسير معفو عنه. طيب ما هو القيح الذي يكون نجس؟ ما هو الصديد الذي يكون نجس؟ ما سال من الجرح، واضح هذا؟ ما سال من الجرح. وأما ونحوي وهو ما لا يفحش في النفس. قال ما لا يفحش في النفس هذا ضابط آخر ذكره بعض الفقهاء. أما الدم وإن كان المصنف رحمه الله على المذهب يرى نجاسة الدم وهو قول جماهير العلماء، لكن الذي أميل إليه أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين ليس بنجس، وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله وأن الصحابة كانوا يصلون بسيوفهم وفيها الدماء، ويصلون بثيابهم وفيها الدماء، ولو كانت نجسة لما صلوا بها حتى يطهروها. نعم.
قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
وهذا قول الجمهور، مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، يعني بول الإبل، أبوال الإبل، أبوال البقر، أبوال الغنم، لو سقط في الحليب، يعني امرأة تحلب الناقة، تحلب البقرة، وبالت البقرة وشيء من القطرات سقط من في الحليب، لا ينجس الحليب. لماذا لا ينجس؟ لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس. طيب لو سقط روث الشاة في الحليب يزيل، تزيل الروثة والحليب يبقى طاهرا، هذا هو الصحيح. ولم يزل، انتبهوا لهذه المسألة التي دليلها حكاية الحال، لم يزل المسلمون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يطبخون بروث ما يؤكل لحمه، ويسمدون الأرض بروث ما يؤكل لحمه، ولو كان نجسا لما جاز لهم ذلك. عرفتم هذا الدليل؟ واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. أما إن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. طيب صلوا في مرابض الغنم دليل على أنها ليست بنجسة، الغنم في مرابضها تبول وتخرج روثها، إذا لما قال صلوا في مرابضها علمنا أنها ليست بنجسة. أما لا تصلوا في مرابض الإبل فليست للنجاسة وإنما لعلة أخرى، لو كملنا الحديث فهمنا المعنى، فإنها خلقت من الشياطين. نعم. إذا المني الآدمي طاهر، يمكن أنك تفركه، يمكن أنك تتركه وتصلي به، لا يضرك ذلك أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
الآنية جمع إناء، وهو كل ما يؤكل أو يشرب فيه، سواء كان من جلد أو من فخار أو من خشب أو من حجر أو من حديد أو من زجاج، فهذه كلها تسمى آنية. قال المصنف لا يجوز استعمال آنية الذهب، فلما بدأ بالمنهي عنه علمنا أن ما سوى ذلك فالأصل فيها الجواز، الأصل في الآنية الجواز في الاستعمال إلا إناء الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما لا للذكور ولا للإناث. طيب قال في طهارة ولا في غيرها. في طهارة فهمناها، في غيرها يعني كيف؟ يعني يعني شرب وأيضا أكل وأيضا زينة، أحسنتم. إذن لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة زينة، فإن أعين الفقراء تتعلق بذلك، وإن في ذلك كسادا للاقتصاد، وإن في ذلك حكرا للأموال فيما لا ينبغي حكره فيه، وفي ذلك تنقيص لاقتصاد المسلمين. يجب إسالة الأموال ونشر الأموال وبذل الأموال. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. لا تشربوا الخطاب عام، وهو الجماعة يشمل المسلمين والمسلمات. فإن قال قائل: فإنهن مخصوصات باللبس، قلنا تخصيصهن باللبس لا يعني جواز شربهن من هذه الآية، بدليل أن الرجل يجوز له أن يتختم في الفضة، ومع هذا جاء النهي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. فعلمنا أن الخطاب عام. ولا تأكلوا في صحافهما، إذن الشرب ممنوع والأكل ممنوع. والصحاف جمع صحيفة، صحفة، وهي الإناء، فإنها لهم في الدنيا ولكم في هذا تعليل عجيب، أن هذا من صنيع الكفار، فلا ينبغي لكم أن تتشبهوا بهم من وجه. والوجه الثاني أن هذه لهم في الدنيا منغص عليهم، أما لكم في الآخرة خالصة، جنتان من ذهب ما فيهما وآنيتهما، وجنتان من فضة ما فيهما وآنيتهما، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. ثم قال: وحكم المضبب بهما حكمهما. إذا كان ربع الإناء من الذهب ما يجوز، ربع الإناء من الفضة ما يجوز، اليد من الفضة ما يجوز، اليد من الذهب ما يجوز، الطرف من الذهب، الملعقة مطلية بالذهب ما يجوز، الملعقة مطلية بالفضة ما يجوز. بعض الناس اليوم يذهب إلى الفنادق خمس نجوم مستانس، ويأكل في آنية من الفضة وآنية من الذهب ومستانس، ما يجوز لك هذا. ما يقول والله يقولون عنك متخلف، ما لا خلهم يقولون عنك متخلف، إن شاء الله تأكل بيدك ولا تأكل بهذه، ما يجوز. يجرجر في بطنه نار جهنم، أمر خطير. إلا أن تكون الضبة يسيرة ومن الفضة، شرطان. الأول أن تكون الضبة، يعني مكان الكسرة، الإناء انكسر منها هنا، فصارت الضبة ها هنا، لأجل أن لا ينفلت الكوب مثلا أو الإناء، الضبة يسيرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من فضة، إذن حينئذ يجوز استخدامه وإلا فلا. نعم.
قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
إذن يجوز استعمال سائر الآنية، هذا من باب التعميم والإباحة، هو الذي جعل خلق لكم ما في الأرض جميعا من أي إناء. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير، نقول: كان هذا في أول الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا أو نجسا. إذن يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب في أي إناء غير الذهب والفضة، حتى لو صنع الكفار، حتى لو صنعوا الكفار ما يضرك. يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، سواء كان من جلد أو كان من خشب أو كان من حديد أو كان من فضة، من عفوا أو كان من نحاس، إلا الذهب والفضة. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم جائزة باتفاق العلماء ما لم تعلم نجاسته. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له أمير المصر وكان نصرانيا، أرسل له حلة فلبسها. طيب لماذا لم يغسلها؟ لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت ترسل إليه الأطعمة لا يسأل يأكل عليه الصلاة والسلام. فلو جاءتنا ملابس من الصين ما نسأل ها هل هذه نجسة ولا الأصل فيها النجاسة، ما الأصل فيها الطهارة، ما لم نرى النجاسة، ما دام ما في شيء ظاهر لا لون ولا ريح ولا طعم إذن هي طاهرة، ما لنا علاقة صنعها الكفار أو لا. أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم، طيب أواني غير أهل الكتاب جائزة أيضا، والتقييد بأهل الكتاب لا وجه له. الصحيح أن أواني الكفار كلها جائزة الاستخدام ما لم تعلم على وجه اليقين نجاستها، ما لم تعلم على وجه اليقين نجاستها. وصوف الميتة وشعرها طاهر. طيب لو مات عندك خروف وعليه صوف، تقص الصوف طاهر ما في إشكال، وشعر المعزة طاهر ما في إشكال، وكل جلد ميتة، كل جلد التمساح، جلد الحية، جلد الفيل، جلد النمر، جلد الذيب، جلد الثعلب، جلد كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا عند الحنابلة. والجمهور أن كل جلد دبغ من ميتة فهو طاهر، كل جلد ميتة دبغ فهو طاهر، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم أيما عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكذلك عظامها نجسة، عظام الميتات، وكل ميتة نجسة، أي شيء يموت فإنه نجس إلا الآدمي، وهذا عليه النص، فالآدمي طاهر. فإن قال قائل فلماذا نغسله، نقول غسله لا يعني نجاسته، وإنما غسله من باب الإكرام. فإن قال قائل فإن الشهيد أولى بالإكرام فلماذا لا تغسلونه، نقول الشهيد حصل من الإكرام ما ليس فوقه إكرام، انتهت الإشكالية. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه فهو طاهر، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر، وإن طفح وإن مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء عن البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، كل ميتة في البحر يعيش فيه فإنه طاهر. ربيان ميت، سمك ميت، أي شيء يعيش في البحر ميت، حوت، فإنه طاهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، على وجه ميت مضاف إلى البحر دل على العموم. قوله رحمه الله وما لا نفس له سائلة، هذه العبارة أول من نطق وتكلم بها هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من فقهاء التابعين أو تبع التابعين، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود. ومراده ما لا نفس له سائلة أي كل عين إذا مات أو قتلتها لا يسيل دمها، كل عين أو ذات إذا قتلتها لم يسل دمها فهي طاهرة، هذا معنى العبارة. مثلا الآن النملة إذا قتلتها لا ترى الدماء تسيل، الذبابة إذا قتلتها لا ترى الدماء تسيل، النحلة إذا قتلتها لا ترى الدماء تسيل، أيضا مثل هذا كثير من الحشرات. ما لا نفس له سائلة هذا الأصل فيه أنه ليس بنجس بشرط واحد، ما هو؟ إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أما إذا كان متولدا من النجاسات فإنها نجسة، لأن الأصل أن نماء الطاهر طاهر ونماء النجس نجس. فمثلا احنا بالكويت مثلا الآن لو جينا وقتلنا الصراصير أكرمكم الله، الصراصير معروف أنها تتولد وتنشأ وتبيض وتأكل القذارات فهي متولدة من النجاسات في البواليع ولا لا، هذه حتى وانت قتلتها ما تسيل دماؤها، لا يقال إنها طاهرة بل هي نجسة. لماذا؟ لأنها متولدة من النجاسات. طيب لو أنك وجدت ديدانا في التمر، انتبه الآن، هذه الديدان لو قتلتها لا تسيل فيها منها الدماء، إذن ليست بنجسة، لو أكلها الإنسان لا يضره، كيف عاد هو يتعف يعني ما يتعافى هذا شيء ثاني، لكن الأصل أنها ليست بنجسة. لماذا؟ لأنها متولدة من الطاهرات، هذا باب، والباب الثاني ما لا نفس له سائلة فإنه ليس بنجس. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة.
لحظة شوي. عظام، لا لا، العظام الميتات نجسة بالإجماع، عظام الميتات نجسة بالإجماع إلا الآدمي وما كان من البحر فقط. نعم. لا لا، ما يؤكل لحمه فعظمه طاهر ولا خلاف، هنا الكلام عن عظم الميتات. نعم.
قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضع الرخوة، ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
قوله رحمه الله: باب قضاء الحاجة، يعني باب في بيان آداب قضاء الحاجة وأحكامها. ومعنى قضاء الحاجة كون الإنسان يقضي حاجته، إما أن يكون حاجته قضاء البول أو قضاء الغائط. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، ولم يقل أحد بالوجوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، لأنه من باب الآداب يقول بسم الله. طيب متى يقول بسم الله؟ قبل أن يدخل الخلاء. طيب إن كان في الصحراء متى يقول بسم الله؟ قبل أن ينزع ثوبه يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا القدر صحيح، جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فهذه الزيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم رواها ابن ماجه في سننه، لكن في سنده متكلم فيه، فهو حديث ضعيف في سنده من هو متكلم فيه، فهذه الزيادة ضعيفة. إذن نقتصر على الصحيح، وهو بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما بسم الله فإنه ستر ما بيننا وبين الجن، لا يستطيعون النظر إلى عوراتنا إذا قلنا بسم الله. طيب اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، دعاء أن الله يحفظنا ويعصمنا من الشياطين الموجودة في مثل هذه الأماكن، لأن الحمامات أكرمكم الله والخلوات هي أماكن الشياطين. والخبث بضم الباء، الخبث بضم الباء إناث الشياطين، والخبائث أيضا الشياطين. إذن خبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثها، أو من الخبث بالتسكين بالسكون، خبث والخبائث، فيكون الخبث يعني الأمر النجس، والخبائث جمع خبيثة، يدخل فيه كل خبيث سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب إذا خرج وقضى حاجته، أولا لا ينبغي لإنسان أن يجلس في موضع قضاء الحاجة زيادة عن حاجته. بعض الناس كأنه قاعد يسولف، هذا خلاف السنة. قال الفقهاء رحمهم الله: يكره الجلوس في مكان الحاجة أكثر من الحاجة، فهو للضرورة أصلا، ما يصير تفتح تليفون، ما يصير تتكلم بالتليفون، ما يصير تجلس تأخذ راحتك، لا. طيب يقول: ما ينزل، قوم، ما هو مكان تتمتع فيه. غلط هذا، بالعكس، أنت تعود نفسك على هذا الفعل، بعد ذلك يصبح عندك أمور داخلية نفسية، الحاجة ما تنزل إلا بعد نص ساعة، أنت المتسبب في هذا، اجلس حاول أن تقضي حاجتك وإلا فقم. وإذا خرجت قال وإذا خرج قال غفرانك، غفرانك مصدر منصوب بمعنى أطلب غفرانك، بمعنى أطلب مغفرتك، مصدر منصوب بمعنى أطلب مغفرتك، مثل سبحانك أي أسبحك تسبيحا، غفرانك أي أستغفرك مغفرة. أطلب الغفرة منك وهو الستر والمجاوزة، الحمد لله الذي أذهب عني العذى وعفى. أما غفرانك فهذا الحديث فيه صحيح، وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا ضعفه بعض أهل العلم من جهة الإسلام. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، دين عظيم يعلمنا كل شيء، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى. إذن لا ينبغي الإنسان يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله ظاهر. ليش نقول ظاهر؟ لأن أنت معك القرآن في مخك بس ما هو ظاهر، ما يصير تخلي مخك برا وتدخل الخلاء، يصير؟ ما يصير. إذن هذا لا يضرك. طيب لو كان معك أشياء في الستر محفوظ لا يرى، مثل اسمك عبد الله في الهوية، لا هذا لا يضر لأنه مخفي. لكن لو خاتم ظاهر مكتوب عليه اسمك، لا هذا نقول شيله، حطه برا وحطه في جيبك. لو كان مثلا الجوال معك مفتوح على القرآن ما يصير تدخل القرآن، أغلقه ثم ادخل بالجوال الخلاء. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى أنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. ومن الحاجة الخوف على ضياع الشيء، مثل إنسان معه مصحف ما يستطيع الآن يقضي حاجته ويخشى إن تركه في الخارج أن يسرق المصحف فيدخل به للحاجة ضرورة لا بأس، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. إذن الجلوس يكون على الرجل اليسرى، يثني رجل اليسرى كما في التشهد ويجلس عليه، ويثني اليمنى هكذا، يعني تقدرون تشوفوني ولا لا بهذه الطريقة، يجلس هكذا بهذه الطريقة، اليمنى يكون منصوبا هكذا. طبعا الحريم يحتجون يقولون احنا ما نشوف لأن ما عندهم بث، لكن إن شاء الله السبت القادم نحل المشكلة هذه. بهذه الطريقة يجلس الرجل والمرأة في وقت قضاء الحاجة. قال بعض المعاصرين إن هذا فيه أيسر للمستقيم، فإنه يصبح مستقيما، فإذا كان ثم شيء ينزل ولا يحتاج الإنسان يتعب نفسه. قال رحمه الله وإن كان في الفضاء أبعد وأستر، وهذا من السنن بالنسبة للفضاء، إذا كان للحاجة فإنه يبعد ويستر، أما إذا كان للبول لا يلزم أن يبعد وأن يستر، لكن يستر نفسه ولا يلزم أن يبتعد. وارتاد لبوله موضعا رخوة حتى لا يرجع إلى الثوب والبدن، ولا يبولن في ثقب ولا شق. لماذا لا يبولن في ثقب؟ يمكن يكون هذه الحفرة فيها حيوانات تؤذيها وهذا أمر لا يجوز، أو تضر نفسك وهذا أمر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. ولا شق، لا يجوز أن تبول في شق، يمكن هذا الشق في الجدار يكون وكر لدابة لطير لحيوان. قال ولا طريق، لماذا لا يجوز الإنسان يتبول يتغوط في الطريق؟ لأنه يؤذي الناس، والأصل في الإنسان أنه لا يجوز أن يؤذي الناس. ولا ظل نافع، ما يجوز إنسان يأتي تحت ظل شجرة نخلة أو سدرة ولو في الصحراء، ما يجوز، لأن الناس ربما يحتاجون إلى هذا الظل، هكذا ظل جسر، وهكذا ظل جدار، وهكذا ظل جبل ونحو ذلك. ولا تحت شجرة مثمرة، لأن الثمار ربما تسقط فتتنجس. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، الحديث هذا لا يثبت بل هو حديث موضوع. لا تستقبل النيرين ببول أو غائط، حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الصحيح يدل على عكسه. قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث في الصحيحين، واضح ولا لا؟ دائما الحديث الموضوع عليها أمارات، عليها أمارات. إذن حديث لا تستقبل النيرين الشمس والقمر حديث إيش؟ موضوع مكذوب. إذن ولا يستقبل شمسا ولا قمرا هذا لا يثبت، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر هذا حديث في الصحيحين. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبر. والصحيح أن هذا الاستقبال وهذا الاستدبار مكروه في البنيان وغير البنيان. ليش نقول في البنيان وغير البنيان؟ لأن أبا أيوب لما جاء إلى الشام وجد مراحيض بنيت إلى الكعبة كان ينحرف عنها. بالله عليكم لو كان في البنيان ما هو مكروه، لماذا ينحرف؟ ثم يستغفر الله إذا خرج مع انحرافه. ليش يستغفر الله؟ إلا لوجود حرج يجده في نفسه. لذلك أنت إذا ذهبت إلى بلاد الكفار وجدت مراحيضهم إلى جهة القبلة أو مستقبلا أو مستدبرا، فماذا تفعل؟ تنحرف عنها يسيرا، ثم إذا خرجت تستغفر الله تقول: يا رب ماذا أفعل، لم أجد إلا هذا. واضح ولا لا؟ أما قول من فرق بين البنيان وغير البنيان كما هو مذهب عبد الله بن عمر وهو رواية عن الحنابلة، فهذا قول مرجوح في نظري القاصر. نعم.
قال: ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة.
إذن المصنف يقول يجوز ذلك في البنيان، قلنا هذا هو المذهب عند الحنابل. فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، الصحيح من أقوال أهل العلم أن حلب الذكر، حلب الإحليل أو نتره بدعة محدثة، نص على ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لا بحلب الإحليل ولا بنتره، بل ذلك يؤدي إلى مرض، وإنما أنت تستتبعه بثلاثة أحجار ومناديل وخلاص، بعد ذلك ينزل شيء من تم وآخذ. قال: ولا يمس ذكره بيمينه، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس الذكر باليمين وقت قضاء الحاجة، ولا يتمسح بها أي باليمين. طيب بأي شيء تتمسح؟ باليسار، وتمس الذكر باليسار، ثم يستجمر وترا، يعني ثلاثة أحجار خمسة أحجار تستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء. طيب إذا استجمرت ثم تستنجي بالماء، هذا لم يثبت فيه حديث صحيح. كل ما ورد فيه استخدام الاستجمار اللي هو الأحجار أو المناديل ثم الماء هذا لا يثبت، حديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. وإنما الله أثنى على أهل قباء لأنهم كانوا يستتبعون موضع النجاسة بالماء ليس إلا. واضح؟ أما الجمع بين الاستجمار وبين الماء فهذا ليس له أصل، وإن قال به بعض الفقهاء، ليس له أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما تستجمر وإما تستنجي، أحدهما يغني عن الآخر. ولا يمس، قال: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إجماعا، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إجماعا ولو مع وجود الماء. إنسان غسل موضع قضاء الحاجة، نظفه بالأحجار ثلاث مرات، يجزي إجماعا ولو وجد الماء، إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، يعني إذا كان ما هو مريض، لكن إذا كان مريض عند إسهال والنجاسة تعدى مكان قضاء الحاجة، يجب عليه أن يستتبع بالحجر كل الأماكن التي يظن أن النجاسة تعدت إليه. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية، هذا إذا كان بالأحجار أو المناديل. ويجوز الاستجمار بكل طاهر، كل طاهر يجوز الاستجمار به، خشب، حجر، حديدة، منديل، إلا الروث والعظام. طيب الروث والعظام لماذا؟ روث إن كان نجسا فلا يجوز استخدامه لأنه نجس، فإن كان طاهرا فإنه طعام دواب إخواننا من الجن لا يجوز أن ننجسها، وإن كان العظام نجسا فلا يجوز أن يستنجى به، وإن كان العظام عظام طاهر فلا يجوز أن ننجس، لأن عظام ما نأكل هو طعام إخواننا من الجن. هذا هو التعليل الصحيح، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم باب الوضوء. صلى الله على نبينا محمد.